بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين، وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. سيذكر المصنف رحمه الله ضابطا لأحكام الذم وما يوافق فيها أحكام المسلمين وما يستثنى من ذلك، لكن قبلها سيذكر رحمه الله ولعله يضاف في الطبعة القادمة الإلماح في الكافر، هل هو مخاطب بفروع الشريعة أو لا. قال رحمه الله القول في أحكام الكافر. نعم.
قال المصنف رحمه الله: القول في أحكام الكافر اختلف هل الكفار مكلفون بفروع الشريعة على مذاهب، أصحها نعم وهو ظاهر مذهب الشافعي، فعلى هذا يكون مكلفا بفعل الواجب وترك الحرام وبالاعتقاد في المندوب والمكروه والمباح، والثاني لا، والثالث مكلفون بالنواهي دون الأوامر، والرابع مكلفون بما عدا الجهاد لامتناع قتالهم أنفسهم، والخامس المرتد مكلف دون الكافر الأصلي.
نعم.
ومرادهم في كتب
المشهور من هذه الأقوال قولان: أنهم مكلفون أو ليسوا بمكلفين. وهذه مسألة في الأصول يذكرها الأصوليون، لكن كما قلنا ارتباطها بالقواعد من جهة ضابط أحكام الذم والكافر في بعض الفروع، كما لو تزوج كتابية فهل يخاطبها ببعض الفروع فيلزمها بالغسل من الحيض، ويلزمها بالغسل من الجنابة لحقه، لأنه لا يمكن أن تفعل هذا لحق الله، لأن قصد لأن العبادة لا بد أن تكون بقصد، والقصد لا يصح من الكافر. قال: ومرادهم
في كتب الأصول أنهم يعذبون عليها في الآخرة زيادة على عذاب الكفر.
هذه ثمرة من ثمار الخلاف، هل سيعذبون أو لا؟ دل على أنهم يعذبون على ترك الفروع قوله سبحانه وتعالى: قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين، الآيات. وفي سورة الشورى ذكر أنهم لا يؤتون الزكاة فيعذبون على تركهم لها أيضا. هذا بالنسبة للآخرة. بالنسبة للدنيا فهناك مسائل قد يلزم بها الكافر، ويخاطب بالتزام فروع الشريعة، منها ما لو تحاكم عند القاضي المسلم فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط، يعني يجري عليهم أحكام الشريعة.
وإذا فعل الكافر الأصلي قربة يشترط النية لصحتها كالصدقة والضيافة وصلة الرحم وأشباه ذلك، فإن مات على كفره فلا ثواب له عليها في الآخرة.
نعم.
لكن يطعم بها في الدنيا.
نعم.
فإذا أسلم فالصواب المختار أنه يثاب عليها في الآخرة، للحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أسلم العبد فحسن إسلامه، كتب الله له كل حسنة كان أزلفها أي قدمها. وفي الصحيحين عن حكيم بن حزام قال: قلت يا رسول الله، أرأيت أمورا كنت أتحنث بها في الجاهلية من صداقة أو عتاقة أو صلة رحم أفيها أجر؟ فقال: أسلمت على ما أسلفت من خير.
وظاهر هو أنه يثاب على ما قدم. وبعض الشراح قال: أسلمت على ما أسلفت، يعني يعني أنه تطبع على عمل الخير. أسلمت على ما أسلفت من خير فاعمل كما كنت تعمل، لا أنه يثاب على ما عمل في الكفر، لأنه ما قصد وجه الله عز وجل بذلك. إنه لم يقل يوما اللهم اغفر لي خطيئتي. نعم، القاعدة قال تجري،
قاعدة تجري على الذمي أحكام المسلمين إلا ما يستثنى. نعم. من ذلك لا يؤمر بالعبادات ولا تصح منه ولا يمنع من المكث في المسجد جنبا بخلاف حائض.
الكفار على أربعة أنواع: محارب ومعاهد وذمي ومستأمن. فالمحارب معروف، والمعاهد من صولح على ترك الحرب مدة معلومة، هذا يسمى بالمعاهد، كما حصل مع النبي بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين كفار قريش في صلح الحديبية. وأما المستأمن فهو من طلب الأمان عند دخول دار الإسلام، فهذا يؤمن إذا طلب الجوار والأمان. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه، فلا يعتدى عليه حتى يبلغ مأمنه. والرابع هو الذمي الذي أشار إليه المصنف هنا، والذمي من استوطن دارنا وجرت عليه أحكامنا وبذل الجزية، هذا يسمى الذمي. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فالعهد يكون مع كل كافر من المجوس ومن المشركين ومن أهل الكتاب، وأما الذمة فظاهر الآية أنها لا تكون إلا مع أهل الكتاب، وفي غيرهم خلاف، وفي المجوس أيضا كذلك بالنسبة لأخذ الجزية. قال سنوا بهم سنة أهل الكتاب، أي في أخذ الجزية، غير ناكحي نسائهم ولا آكلي ذبائحهم، فهؤلاء هم أهل الذمة. قال تجري أحكام المسلمين عليهم في القضاء ويلزمون ببعض الأحكام في الظاهر إذا خالطوا المسلمين، إلا ما يستثنى، والمستثنى أقل والأحكام التي تجري عليهم أكثر، فلذا ذكر المستثنى. قال من ذلك إن مما يستثنى لا يؤمر الذمي بالعبادات ولا تصح منه حتى لو فعلها، كما قال الله عز وجل وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا، فلا تقبل مع الكفر. ولذا قال الجويني في الورقات وهم مخاطبون بفروع الشريعة على الصحيح وبما لا تصح إلا به وهو الإسلام، فلا بد أن يسلموا ثم يأتوا بالفروع. ولا يمنع أي الذمي من المكث في المسجد جنبا، هذا يخالف المسلم، المسلم يمنع من المكث في المسجد جنبا، وأما الكافر فلا يمنع. قد مر معنا في درس البخاري باب دخول المشرك المسجد، وذكر حديث ثمامة رضي الله عنه وأرضاه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بربطه في ساة المسجد وهو مشرك، وحديثه في الصحيحين. وفي دخول المشرك المسجد مذاهب لأهل العلم، فمنهم من يجوز مطلقا في كل مسجد، وهذا مذهب الحنفية، ومنهم من يمنع مطلقا في جميع المساجد وهو مذهب المالكية، ومنهم من يفصل فقال يمنع من المسجد الحرام خاصة لقول الآية لقوله عز وجل إنما المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا. من يجوز مطلقا حمل الآية على الحج، أنهم لا يقربوا المسجد الحرام يعني لا يقربوا المناسك كما جاء في الصحيح، وألا يحج بعد العام مشرك، لأنهم يمنعون من دخول المساجد لا المسجد الحرام ولا غيره، بدليل حديث ثمامة رضي الله عنه وأرضاه. وقال بعض أهل العلم يؤذن للكتاب خاصة، وهذا فيه ضعف يرده حديث ثمامة فإنه كان مشركا. إذا تقرر أنه يدخل المسجد فله أن يدخل ولو كان جنبا بخلاف المسلم، فإن المسلم عند أكثر أهل العلم لا يجوز له اللبث في المسجد لقوله سبحانه وتعالى: ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. وأجاز، وهذا خلاف لأهل الظاهر، وأجاز الجمهور العبور قوله سبحانه وتعالى: إلا عابري سبيل، خلافا لأبي حنيفة رحمه الله فإنه قال: لا يجوز له العبور إلا أن يتيمم ثم يعبر ويمر لحاجة. وذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى أن للمسلم أن يتوضأ إذا كان جنبا ويمكث في المسجد، لأنه روي عن بعض الصحابة كما عند سعيد في سننه، وتأول رحمه الله الآية على أنها رخصة للمسافر ولا جنبا إلا عابر سبيل، المسافر لا يجد الماء فيتيمم ويصلي. قال: والأصل عدم التحريم، عدم التحريم، وإذا جاز للمشرك فللمسلم من باب أولى. وأما حديث إني لا أحل المسجد لجنب ولا لحائض فمحل بحث من جهة الثبوت. على كل حال، عند من يمنع المسلم كالشافعية قالوا: لا نمنع الكافر، لا نمنع الكافر، ومن هنا الذمي، ومن هنا خالف المسلم بخلافه حائضا، بخلاف الذمي إذا كان حائضا. هل الذمي يحيض؟ يعني الذمية، فتمنع من المكث في المسجد لاتحاد العلة بينها وبين المسلمة، يعني لا تخالف المسلمة لعلة التلويث. ولذا لو أمن هذا جاز. قال: بخلافه حائضا. نعم.
وليس له دخوله بلا إذن، ويعزر إن فعله، ولا يؤذن له لنوم أو أكل.
بل بخلاف المسلم في كل هذا، المسلم لا يحتاج إلى إذن لدخول المساجد، هذا يحتاج إلى إذن، وإن دخل بغيره عزر، ولا يؤذن له لغير سماع الذكر حتى يسمع كلام الله، أما لو أراد الإقامة في المسجد فلا. نعم.
ولا يؤذن له لنوم أو أكل بل لسماع قرآن أو علم
لمصلحة شرعية. نعم.
ولا يصح نذره،
لا يصح نذر الكافر، لأن النذر قربة، لا يصح نذر الذمي سواء نذر قربة محضة كما لو نذر صوما أو حجا، فلن يقبل منه حتى يأتي بشرطه وهو الإسلام. نعم.
وللإمام استئجاره على الجهاد،
للإمام أن يستأجر الذمي للجهاد، لكنه لا يستأجر المسلم، المسلم إذا تعين عليه الجهاد جاهد وله شيء من المغنم، وأما الذمي والكافر فإنه يستأجر عند طائفة من أهل العلم. قد بوب البخاري رحمه الله بقوله: باب استئجار المشركين عند الضرورة، وذكر حديث ابن أريقد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم استأجره ليدله على الطريق هو وصاحبه رضي الله عنه وارضاه. وشرط الجواز الضرورة لحديث إني لا أستعين بمشرك، هذا إذا استعان بشخصه، وأما إذا استعان بآلته وأخذ منه سلاحا فلا إشكال. نعم.
ولا يحد لشرب الخمر ولا تراق عليه،
هذا بخلاف المسلم فإنه يحد، وإذا وجدت أتلفت، لو وجد معه منكر أتلف. وأما الذمي فإنه يستحلها في ديانته، فلا يحد لشربها ولا تراق عليه لأن لها مالية عنده، لكن لا يجوز للمسلم أن يبيعها عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن بائعها، ولا يجوز للمسلم أن يحملها له لأنه لعن حاملها، ولا يجوز له أن يعصرها له، لا يعينه عليها ولا تعاون على الإثم والعدوان. نعم.
بل ترد إذا غصبت منه إلا أن يظهر شربها أو بيعها،
لكن لا تضمن إذا أتلفت. نعم، إلا أن يظهر شربها أو بيعها، إذا أظهره الذمي فهذا نقض للعهد، فإن من شرطه كما في أحكام الذمة، وأهل الذمة لهم أحكام خاصة وسطها ابن القيم رحمه الله في أحكام الذمة، وهو مطبوع في 3 مجلدات، وأصله ما كتبه عمر رضي الله عنه وأرضاه بينه وبينه، فلا يجوز لهم أن يظهروا شيئا من ديانتهم أو مما هو محرم في شريعتنا، بل يستخفوا به. نعم،
ولا يمنع من لبس الحرير والذهب، ولا من تعظيم المسلم بحني الظهر.
ولا من تعظيم المسلم، لا يمنع من هذا، بينما المسلم يمنع من الخضوع لغير الله عز وجل. نعم،
وينكح الأمة بلا شرط،
بخلاف المسلم فليس له أن ينكحها إلا بشرطين: أن لا يجد طول الحرة، وأن يخشى على نفسه العنت، بآية النساء. نعم،
ولا تلزمه إجابة من دعاه لوليمة،
بخلاف المسلم فإجابة وليمة العرس خاصة واجبة على قول عندهم عند الشافعية. نعم،
ولو تناكحوا فاسدا أو تبايعوا فاسدا أو تقابضوا وأسلموا لم يتعرض لهم،
لم يتعرض لهم في عقودهم التي مضت في الشرك أو في 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 في, في ملتهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما تعرض لا لهم ولا للمشركين، فصح أمضى عقود أنكحتهم وبيعاتهم وما تقابضوه في المبيعات على أنها ليست على الشروط الشرعية. نعم،
والأمة الكتابية لا تحل لمسلم ولو كان عبدا في المشهور،
الأمة الكتابية لا تحل لمسلم، ما معنى هذا؟ والله عز وجل أباح نكاح الإماء، قال: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. فملك اليمين تباح سواء كانت قد أسرت من بين المشركين أو أسرت من أهل كتاب أو من مجوس، فإنها تنكح بملك، توطى بملك اليمين. هنا قال: والأمة الكتابية لا تحل لمسلم، بينما تحل للكتابي. كيف لا تحل للمسلم؟ لا تحل له أن يطأها بعقد النكاح، يطأها بملك اليمين، لكن أن يعقد عليها لا، لأن الله عز وجل قال: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. فأجاز العقد على الأمة إذا كانت مؤمنة، ولا يجوز للمسلم أن يعقد على أمة كافرة، هذا في أصح قولي أهل العلم. قال: ولو كان عبدا في المشهور، يعني يجوز للكتاب أن يعقد على الأمة الكتابية ولو كان عبدا في المشهور عندهم. نعم،
ومما يجري عليه في أحكام المسلمين وجوب كفارة القتل والظهار،
يعني يلزم بها، يكفر بالعتق أو بالإطعام. الذمي إذا قتل كفر بعتق أو إطعام، وكفر أيضا في الظهار إذا ظهر من زوجته. نعم، وكذلك في اليمين، لكن لا يكفر بالصيام لأنه لا يقبل منه. نعم،
والصيد في الحرم وحد الزنا والسرقة،
والصيد في الحرم يضمنه بالجزاء لأن فيه مصلحة للفقراء الحرم، ويحد حد الزنا. فيه حديث ابن عمر رضي الله عنه في الصحيحين، وهو من أحاديث العمدة، أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل وامرأة من اليهود زنيا فأقام عليهم الحد عليه الصلاة والسلام، وكذلك تقطع أيديهم في السرقة، تطبق عليهم أحكام الشريعة لأنهم رضوا بهذا، وهذا جزء من لوازم عقد الذمة. ولا يحد قاذف الذم، لا يحد قاذفه، لكن يحد هو إذا قذف، إذا قذف محصنا فإنه يجلد. نعم، هذه بعض الضوابط التي يذكرها الفقهاء لعلها تنضبط في ذهن طالب العلم إذا نظر في أحكامهم. نعم،
ضابط: الإسلام يجب ما قبله في حقوق الله دون ما تعلق به حق آدمي، كالقصاص وضمان المال، ويستثنى من الأول صور.
يعني لو زنى ثم أسلم لا يحد حتى لو ثبت زناه قبل الإسلام فإنه لا يحد، لأن حد الزنا حق لله عز وجل، بخلاف ما تعلق بحق آدمي كالقذف، فيه حق للآدمي، قذف ثم أسلم، أو قتل ثم أسلم، أو أتلف مالا ثم أسلم، أو سرق ثم أسلم، فالأصل أنه يؤاخذ، لأن حقوق الآدميين مبنية على المشاحنة. يستثنى من مؤاخذته بحقوق الآدميين أو بما هو حق لله أمور، منها
أجنب ثم أسلم لا يسقط الغسل،
هذا عندهم لا يسقط الغسل بالإسلام لأنه أسلم وهو جنب، أسلم وهو جنب وصار مخاطبا بالآية وإن كنتم جنوبا فاطهروا، صار مسلما، فلا يجوز له أن يستبيح الصلاة إلا بعد الاغتسال المجزي.
ومنها لو جاوز الميقات مريدا للنسك ثم أسلم وأحرم دونه وجب الدم،
هذا عندهم، والذي يظهر أنه لا يجب عليه الدم وله أن يحرم من مكانه، لأن إرادته عند المرور ليست معتبرة، لأنه أراد النسك وهو كافر، فلو جاوز الميقات وهو كافر ويريد النسك ثم أسلم فيحرم من مكانه، وعلى قولهم يجب عليه الدم إلا أن يعود. نعم.
ومنها أسلم وعليه كفارة يمين أو ظهار أو قتل لم يسقط في الأصح.
نعم.
ولو زنى،
مع أنها من حقوق الله، الكفارة حق لله عز وجل ليست لآدم، فلا تسقط. نعم.
ولو زنى ثم أسلم، فعن نص الشافعي أن حد الزنا يسقط عنه بالإسلام.
نعم.
القول في أحكام المحارم،
لأنه لا يبعد أن يقع منه الزنا في حال الكفر، ومع ذلك ما أثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أقام الحد على أحد منهم. قبل القول في أحكام المحارم نأخذ أحكام الجن، نسأل الله أن يعصمنا وإياكم منه. يعني هذه الملزمة سقطت أيضا من المطبوع، لعلها في أحكام طريفة يعني يحسن بطالب العلم أن يقف عليها. الجان اسم جنس ويطلق عليهم الجن، وواحدهم جني وجنية، سموا بذلك لماذا؟ لأنهم يستجنون يعني يستترون، جن واستجن استتر، ومنه المجن الذي يستتر به المقاتل، والجنة استترت بأشجارها، فلما جن عليه الليل أي ستره فهم يستترون عن الناظرين، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، وهم خلق من خلق الله عز وجل، خلقوا من النار، قال عز وجل خلقتني من نار، وإبليس هو جدهم وأولهم، إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، والكفر من الجن يطلق عليهم الشياطين، وهم الذين يستعاذ بالله منهم، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وسمي شيطانا من الشطن وهو الابتعاد، لأنه ابتعد عن طاعة الله سبحانه وتعالى. وفيهم أي الجن فيهم مردة وحفظا من كل شيطان مارد، وفيهم عفاريت وهم الأقوياء أو أهل العلم منهم، قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، فلهم أحكام في الشريعة. لماذا؟ لأنهم مخاطبون بالشريعة، فهذا وجه إيرادهم هنا، ما هو ضابط أحكامهم وما يتفقون فيه مع الإنس وما يختلفون فيه. هذا الذي أراد أن يذكره المصنف ناتي عليه على عجل. نعم. قال رحمه الله:
القول في أحكام الجان. قال ابن عبد البر: الجن عند الجماعة مكلفون مخاطبون.
عند الجماعة يعني بالإجماع، قاله حافظ المالكية بل حافظ الإسلام ابن عبد البر أبو عمر يوسف النميري القرطبي الأندلسي رحمه الله، صاحب التمهيد والاستيعاب والاستذكار. وقال ابن القيم: أجمع المسلمون على أن محمدا صلى الله عليه وسلم بعث إلى الجن والإنس، بعث إلى الجن والإنس، وهذا شيء ثابت بالكتاب والسنة والإجماع. في الكتاب في قوله عز وجل: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآن عجبا. وقال عز وجل: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن. قال عز وجل: فبأي آلاء ربكما تكذبان، والخطاب للإنس والجن. قالوا في سورة الجن: وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون. قال عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، من أول خلقهم إلى قيام الساعة ما خلقوا إلا لعبادة الله سبحانه وتعالى. قال الشيخ عبد العزيز رحمه الله: ومنهم صالحون ومنهم عصاة ومنهم مبتدعة ومنهم أهل فساد. الجن كالإنس، كالإنس سواء، وفيهم كفار وهم الشياطين. فالعلماء مجمعون على أنهم مكلفون ومخاطبون بما خوطب به الإنس، لكن كيف يتعبدون، كيف يصومون، كيف يحجون، كيف يصلون، الله أعلم. لكن جاء أنهم صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولو تشكلوا في صورة الإنس صلوا معه كصلاته، كما لعله يأتي. نعم.
وقال القاضي عبد الجبار: لا نعلم خلافا بين أهل النظر في ذلك، والقرآن ناطق بذلك في آيات كثيرة.
كما تقدم، القاضي عبد الجبار معتزلي، قول أهل النظر يعني أهل الكلام، حتى هم وافقوا على هذا، مع أنه شيء لا يدركه إيش العقل، ومع ذلك هم وافقوا عليه. هذا أظنه يعني سبب ذكر كلامه، وإلا في كلام أهل السنة ما يغني عنه عما قال. نعم.
وهذه فروع: الأول، هل يجوز للإنسي نكاح الجنية؟ فإن جوزنا
هل يجوز للإنسي نكاح الصواب نعم
هل يجوز للإنسي نكاح الجنية؟ فإن جوزنا ذلك فهل يجبرها على ملازمة المسكن؟ وهل له منعها من التشكل في غير صور الآدميين عند القدرة عليه، لأنه قد تحصل النفرة أو لا؟ وهل يعتمد عليها فيما يتعلق بشروط صحة النكاح؟ وهل إذا رآها في صورة غير التي ألفها وادعت أنها هي، فهل يعتمد عليها ويجوز له وطؤها أو لا؟ وهل يكلف الإتيان بما يألفونه من قوتهم
من قوتهم
كالعظم وغيره إذا أمكن الاقتيات بغيره أو لا؟
يعني إذا تزوج جنية يجمع لها العظام. هذا يذكرونه بحثا، هل يتصور أن يقع؟ سيأتي أنه يعني حتى الأدلة لا تدل على هذا. قال السيوطي رحمه الله:
فأجاب بعضهم بقوله: لا يجوز له أن يتزوج بامرأة من الجن، لمفهوم الآيتين الكريمتين، قوله تعالى في سورة النحل: والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا.
من أنفسكم لا من غيركم، فلا يتزوج من البهائم ولا يتزوج من الجن. نعم.
وقوله في سورة الروم: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا. قال المفسرون في معنى الآيتين: جعل لكم من أنفسكم، أي من جنسكم ونوعكم وعلى خلقكم، كما قال تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم، أي من الآدميين. نقل السيوطي هذا الجواب ثم قال: الذي أعتقده التحريم لوجوه، منها ما تقدم من الآيتين، ومنها أن النكاح شرع للألفة والسكون والاستئناس والمودة، وذلك مفقود في الجن، بل الموجود فيهم ضد ذلك، وهو العداوة التي لا تزول
بين الإنس والجن. طبعا البحث في الجنية المؤمنة أو إن كانت كتابية، وبعض الرقاة الآن يدعون أنهم يتواصلون مع الجن، يتواصلون مع الجن، وقد يدعي لو شهدت عليه البينة أنه وطئ امرأة لا تحل له أنها زوجته الجنية ويخفيها، فإقرار هذا فيه مفاسد. نعم. ومنها من الوجوه التي استدل بها السيوطي على المنع والتحريم، نعم،
ومنها أنه لم يرد الإذن من الشرع في ذلك، فإن الله تعالى قال: فانكحوا ما طاب لكم من النساء، والنساء اسم لإناث بني آدم خاصة، فبقي ما عداهن على التحريم لأن الأصل في الأبضاع الحرمة حتى يرد دليل على الحل.
نعم. ومنها
أنه قد منع من نكاح الحر للأمة،
يعني لا يجوز له أن يتزوج أمة لأن مرتبتها أقل من الحرة، ولأنه يعرض ولده للرق من نكاح الأمة، يعني بالعقد الزوجي لا بوطئ الملك. لماذا؟
لما يحصل للولد من الضرر بالإرقاق،
لأن ولده يكون رقيقا لسيد الأمة. نعم.
ولا شك أن الضرر بكونه من جنية وفيه شائبة من الجن خلقا وخلقا، وله بهم اتصال ومخالطة أشد من ضرر الإرقاق الذي هو مرجو الزوال بكثير
بالعتق. نعم.
الفرع الثاني: لو وطئ الجني الإنسية فهل يجب عليها الغسل لما يذكر ذلك أصحابنا؟
لم يذكر هذا في كتبهم. نعم.
لم يذكر ذلك أصحابنا، وعن بعض الحنفية والحنابلة أنه لا غسل عليها لعدم تحقق الإيلاج والإنزال، فهو كالمنام بغير إنزال، قلت: وهو الجاري على قواعدنا.
نعم.
الثالث: هل تنعقد الجماعة بالجن؟ قال صاحب آكام المرجان: نعم،
نعم، تنعقد بهم الجماعة، وإذا انعقدت الجماعة تنعقد بهم الجمعة، يكملون العدد. هذا آكام المرجان في غرائب الأخبار وأحكام الجن، هذا لبدر الدين الشبلي محمد بن عبد الله، وهو كتاب مطبوع في مجلد واحد، في غرائب من مثل هذه الأحكام التي أشار إليها المصنف هنا رحمه الله. نعم.
ونقله عن ابن الصيرفي الحنبلي،
هذا أحد فقهاء الحنابلة، يعني ذكر هذا يحيى بن أبي منصور الحنبلي من فقهاء القرن السابع. نعم.
واستدل بحديث أحمد عن ابن مسعود في قصة الجن، وفيه: فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي أدركه شخصان منهم فقال: يا رسول الله، إنا نحب أن تؤمنا في صلاتنا. قال: فصففنا خلفه ثم صلى بنا ثم انصرف.
أما لقاء النبي صلى الله عليه وسلم به وإسماعه لهم من القرآن، تلا عليهم القرآن: وإذ صرفنا إليك نفر من الجن يستمعون القرآن فاستمعوا وفقهوا ما فيه وولوا وانصرفوا إلى قومهم منذرين، فهذا ثابت بالإجماع. كذلك أنه خاطبهم وأخذ عليه بعض المطالب وأجراها لهم صلوات الله وسلامه عليه، فقد روى الإمام مسلم رحمه الله أن علقمة سأل ابن مسعود: أكنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن؟ ليلة هذه كانت مشهورة بين الصحابة وكانت في العهد المكي. قال ابن مسعود: لا، يعني ما كنت معه، ولكن كنا ذات ليلة معه ففقدناه فالتمسناه في الأودية والشعاب، وهذا لعله كان في ليل، فطلبوا النبي صلى الله عليه وسلم ما وجدوه، فقلنا استطير، يعني طار به شيء، ما وجدوا، قلبوا الأودية والشعاب ما وجدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو اغتيل. قال ابن مسعود: ثبتنا في شر ليلة، يعني من همهم وحزنهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أصبح فإذا هو جائم من قبل حراء. قال: فقلنا: يا رسول الله، فقدناك فطلبناك فلم نجدك، ثبتنا بشر ليلة. قال: أتاني داعي الجن، أتاني داعي الجن، فذهبت معه داع واحد دعاه إلى قومه، إلى قومه، فقرأت عليهم القرآن. قال ابن مسعود: فانطلق بنا، الآن في النهار، رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرانا آثارهم وآثار نيرانهم قال وسالوه الزاد فقال لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحما ولكم كل بعرة علف لدوابكم. هذا ثابت في صحيح مسلم. لكن ما يتكلم عنه المصنف هنا هل يمكن أن يقع لغير رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما أثر عن أحد من الصحابة رضي الله عنه أنه ادعى هذا أو أنه اجتمع بهم أو أنه أكبل بهم الجماعة أو أنهم حضروا الجمعة والجمعات والأعياد. وإن كان حضورهم محتمل فإن الله قال إنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونه، فلا يمكن التعويل عليهم مع عدم رؤيتهم والتحقق من كونهم من الجن. وقد يتشكلون في صورة الآدمي، لكن لا تعلم أن هذا المتشكل في صورة الآدمي أنه من الجن. قلت
ونظير ذلك ما في الحلبيات للسبكي أن الجماعة
هذه فتاوى في حلب، نعم،
أن الجماعة تحصل بالملائكة كما تحصل بالآدميين،
يعني أجرها، يعني لو صلى ونوى الجماعة قال هذا الوادي يمكن أن يكون فيه جن فأذن ليجتمعوا وأقام وصلى ورفع صوته بالقراءة ليسمعوا، فهذا محتمل. لكن هل يمكن أن يتحقق من هذا؟ الله أعلم. هي تحصل بالملائكة دل عليه ما في الصحيح أنهم يقفون على أبواب المساجد في الجمعة ويسجلون القادم الأول فالأول، فإذا خرج الإمام طولوا في الصحف وجلسوا يستمعون الذكر. هل يصلون مع استماعهم للذكر؟ الله أعلم. هم يصلون ويتعبدون الله عز وجل، ما من قال أطت السماء وحق لها أن تأط، ما من موضع قدم إلا فيه وملك قائم أو ساجد، لكن هل يصلون كصلاة الآدميين؟ هم ليسوا بمكلفين كتكليف الآدميين، لكن على كل حال هم يذكرون هذا احتمالا. نعم.
قال وبعد أن قلت ذلك بحثا رأيته منقولا،
يعني وقع الحافر على الحافر. الرابع
قال ابن الصيرفي عن شيخه أبي البقاء العكبري.
السيوطي هنا ينقل عن ابن الصيرفي من الحنابلة وينقل عن الآكام المرجان لعدم وجود هذه الفروع عند أصحابهم رحمه الله، فيستأنس بما ذكر. قال
ابن الصيرفي عن شيخه أبي البقاء العكبري الحنبلي أنه سئل عن الجن هل تصح الصلاة خلفه فقال نعم لأنهم مكلفون والنبي صلى الله عليه وسلم مرسل إليهم. الخامس إذا مر الجني بين يدي المصلي فهل يقطع صلاته؟ فيه روايتان عن أحمد. قلت أما
كل هذا عن الحنابلة، يعني يقطع أو لا يقطع. النبي صلى الله عليه وسلم أمسك به ووجد برد لعابه على يده وهو في الصلاة وما ذكر قطع الصلاة. ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم فيها أحاديث واختلف في مدلولها. فالمذهب عند المتأخرين كما في الزاد أنه لا يقطعها إلا الكلب الأسود، لا تقطعه المرأة ولا الحمار، وأكثر أهل العلم على أنه لا يقطعها شيء، وهو الذي أشار إليه السيوطي هنا عند قوله قلت
أما مذهبنا فالصلاة لا يقطعها مرور شيء لكن يقاتل كما يقاتل الإنس.
هذا فيه حديث في الموطأ عن ابن عمر موقوفا وروي مرفوعا لا يقطع الصلاة شيء، وهذا عام حتى في الجن لو مر. وهذا الذي دل عليه فعل النبي صلى الله عليه وسلم حينما أمسك بالجن. قد بوب البخاري بهذا الحديث مع أنه ليس على شرطه باب لا يقطع الصلاة شيء. الفرع السادس
قال ابن تيمية لا يجوز قتل الجني بغير حق كما لا يجوز قتل الإنسي بغير حق، والظلم محرم في كل حال ولو كان كافرا، والجن يتصورون في صور شتى، فإن كانت حيات البيوت قد تكون جنيا فيؤذن ثلاثا كما في الحديث فإن ذهبت فبها وإلا قتلت.
في حديث أبي السائب في مسلم أنها تنذر قبل أن يقتلها لئلا يلحقه أذى منها. في الصحيحين من حديث ابن عمر اقتلوا الحيات، وقال عليه الصلاة والسلام كما في مسلم حديث أبي سعيد مرفوعا إن لهذه البيوت عوامر فإذا رأيتم شيئا منها فحرجوا عليها ثلاثة، فإن ذهب وإلا فاقتلوه فإنه كافر، يعني جني كافر. فهم كثيرا ما يتشكلون في صور الحيات أو في صور الكلاب. نعم.
السابع في رواية الجن للحديث،
ودليل التحريم قتلهم ابتداء أن النبي أوجب الإيذان ثلاثة، لأنه يحتمل أن يكون مؤمنا فيذهب فلا يقتل.
السابع في رواية الجني للحديث الكلام في مقامين، روايتهم عن الإنس ورواية الإنس عنهم. فأما الأول فلا شك في جواز روايتهم عن الإنس ما سمعوه منهم
كما سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم ثم انطلقوا إلى قومهم منذرين،
أو قرئ عليهم وهم يسمعون سواء علم الإنسي بحضورهم أم لا. وأما رواية الإنس عنهم فالظاهر منعها لعدم حصول الثقة بعدالتهم. الثامن لا يجوز الاستنجاء بزاد الجن وهو العظم كما ثبت في الحديث،
يعني في حديث ابن مسعود الذي أشرنا إليه سابقا قال فلا تستنجوا بهما فإنها طعام إخوانكم، العظم والروث، الروث رجس والعظام طعام الجن. نعم.
فوائد: الأولى الجمهور على أنه لم يكن من الجني نبي، وأما قوله تعالى يا معشر الجن والإنس ألم يأتيكم رسل منكم فتأولوه على أنهم رسل عن الرسل،
عن الرسل يعني هل من الجن أنبياء، مر معنى هل من الإناث أنبياء، واحتمال أن مريم من الأنبياء لأن الله ذكرها في سياق قصص الأنبياء في سورتها، و قلنا الصواب أنه لا يكون من الإناث، كذلك لا يكون من الجن. فإن استدل بقول يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يعني ينذرونكم، هذا هؤلاء ليسوا من الرسل الذين يوحى إليهم، وإنما هم من الرسل الذين أخذوا عن رسل الله صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عز وجل وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن، هؤلاء رسل رسول وليسوا رسلا يوحى إليهم. نعم.
وذهب الضحاك وابن حزم إلى أنه كان منهم أنبياء، واستدل بحديث وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة،
يعني هذا عام في كل نبي يبعث إلى قومه خاصة يعني حتى من الجن. والضحاك هو ابن مزاحم من الهلالي من صغار التابعين، أخذ عن طائف من الصحابة كابن عمر وأنس بن عباس وهو من أئمة التفسير، قال هذا وقاله أيضا ابن حزم الظاهري وهو محتمل، لكن والآية قد تدل على شيء من هذا والله أعلم.
الثانية لا خلاف في أن كفار الجن في النار،
وهذا الاحتمال يكون قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، أما بعد مبعثه عليه الصلاة والسلام فإنه بعث للجن والإنس وهو خاتم النبي صلوات الله وسلامه عليهم.
الثانية لا خلاف في أن كفار الجن في النار، واختلف هل يدخل مؤمنهم الجنة ويثابون على الطاعة على أقوال، أحسنها نعم، وينسب للجمهور من أدلته قوله تعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان، والخطاب للجن والإنس.
في هذا كيف يدخل النار ويعذب بها وهو مخلوق منها، هذا ممكن أن تصلاه وأن تؤلمه، والله عز وجل على كل شيء قدير، كما يمكن أن تعذب أنت بالطين، لو ضرب الإنسان بالطين تعذب، فهو كذلك يمكن أن يعذب بالنار. نعم.
وقيل لا يدخلونها وثوابهم النجاة من النار، وقيل يكونون في الأعراف،
يعني بين الجنة والنار. نعم.
الثالثة ذهب
الله أعلم، كل هذا ليس فيه نص ظاهر، لكن آية الرحمن قد تدل على أنهم يدخلون الجنة.
الثالثة ذهب الحارث المحاسبي إلى أن الجن الذين يدخلون الجنة يكونون يوم القيامة نراهم ولا يرونا عكس ما كانوا عليه في الدنيا،
هذا قول لكنه يفتقر إلى الدليل، والحارث هذا من كبار المتصوفة، هو زاهد لكن فيه تصوف وغلو، وهو أيضا ممن يتأول في الصفات على منهج المعتزلة، ولذا كان أحمد رحمه الله يهجره وربما حذر منه حتى مات رحمه الله. نعم.
الرابعة صرح،
لكن مشهور في كتب الزهد والرقائق يمر كثيرا.
الرابعة صرح ابن عبد السلام بأن الملائكة في الجنة لا يرون الله تعالى، قال: لأن الله تعالى قال: لا تدركه الأبصار، وقد استثني منه مؤمن البشر فبقي على عمومه في الملائكة. قال: في أكام المرجان ومقتضى هذا أن الجن لا يرونه، لأن الآية باقية على العموم فيهم أيضا.
يعني هل الرؤيا إكرام لبني آدم فقط والملائكة في الجنة لا يرونهم؟ هذا محتمل، صرح به العز بن عبد السلام سلطان العلماء، وهو محل بحث، والله أعلم. نكتفي بهذا، نسأل الله عز وجل أن يفتح علينا وعليكم، أن يغفر لنا ولكم، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله السلام. ما أدري ما وجه تسميته بمحبس الجن، هل أنهم كانوا يعجزون أن يدخلوا إلى الحرم من تلك الجهة؟ ولا شك أن الجبل ضخم ضخم، لكنهم يتشكلون وقد يطيرون، فلا يحبسهم شيء. لكن أو أنهم قصدوا الجن من الإنس، شياطين الجن والإنس، فبعض الأناسي يطلق عليه جني، من هذا الولد جني، يعني من شقاوته وقوته. أو فالذين يأتون من هذه الجهة لا يكادون يصلون إلى البيت، وإذا كان طريق الحاج من المحصب، والطريق الذي سلكه عليه الصلاة والسلام لما حج من جهة الحجون اليوم والمعابدة إلى أن يصل إلى منى صلوات الله عليه وسلامه، وهو الذي نزل فيه صلوات الله وسلامه عليه. والآن فرجت على الإنس والجن بالأنفاق. ها؟ ممكن، محتمل. أنا ما قرأت في هذا، هل هو اسم قديم أو هو اسم محدث حديث؟ هل ذكره مثل الفاكهة في أخبار مكة، أو صاحب نيل المرام في أخبار البلد الحرام؟ ما وقفت على شيء من هذا، الله أعلم، فلعل إخواني يبحثون عنه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.